بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى فصل في صلح الحديبية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا اختصار العلامة محمد بن عبد الوهاب، قال: فصل في قصة الحديبية. وإنما سميت الحديبية للمكان الذي حصلت فيه تلك القصة. والحديبية هي حد الحرم من جهتها، الحرم المكي، فالحرم المكي له حدود. من جهة الحديبية فإن الحديبية هي الحد من هنا من جهتها. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء وقت الصلاة دخل فصلى في الحرم، يعني في المنطقة، منطقة الحرم، ثم عاد لقربها من ذلك. قال: وذكر القصة، ابن عبد الوهاب يقول وذكر القصة إلى أن قال: وجرى الصلح على وضع الحرب 10 سنين، وأن يرجع عنهم عامه ذلك، فإذا كان العام المقبل خلوا بينه وبين مكة، فأقام بها 3 ولا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، ومن أتاهم لم يردوه، ومن أتى من المسلمين منهم ردوه. وفي قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى في كعب ابن عجرة. طبعا هذا الصلح كان بالنسبة للمسلمين صدمة كبيرة فيما يظنونه، كيف لا ندخل مكة هذا العام وإن النبي قد رأى رؤيا أننا داخلون، ورؤيا الأنبياء حق، فكيف يحال بيننا وبين مكة من الدخول إلى الكعبة؟ وأيضا شروط تبدو قاسية، من جاء من عند المشركين رده المسلمون، ومن ذهب من عند المسلمين إليهم أخذوه ولم يردوه، وغير ذلك من هذه الأشياء التي عبر عنها عمر رضي الله عنه بقوله: يا رسول الله، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فعلام نقبل الدنية في ديننا. وعند البخاري يقول سهل ابن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم، لو رأيتمونا يوم الحديبية ونحن يعني لو نستطيع أن نرد أمر النبي لرددناه، لأنه يبدو لنا أن هذا ليس خيرا، هذه الشروط ليست خيرا. فانظروا يا إخواني إلى طلاب العلم المنتفعين، يقول سهل: اتهموا الرأي. الإنسان ما يقدم رأيه على السنة، وإنما يقول السنة سمعنا وأطعنا، وإن بدا له أن خلاف السنة هو الخير. وأنك لو طبقت السنة ستضيع الأمة. اتهم الرأي واعلم أن النجاة في السنة. لو استطعنا أن نرد أمر النبي يوم الحديبية لرددناه، لمن الذي يقبل هذا؟ وعمر رضي الله عنه ذهب هنا وهناك: يا رسول الله، علام يا رسول الله، ألم تعدنا يا رسول الله أن داخلنا المسجد الحرام؟ قال: وهل وعدتك هذا العام؟ هل وعدتك أنك داخله؟ فإنك داخله ومطوف به، أنت داخله كما أخبرتك، ولكن ما وعدتك هذا العام. فتقديم السنن على الآراء أمر يتعين. امرأة تقول لك: لو أنا مثلا تحجبت الحجاب الشرعي لن يأتيني زوج، لكن لما أكشف وأفعل كيت وكيت يبقى خلاص. وتقدم رأيها على السنة. رجل يقول: لو التزمنا السياسة الشرعية ضاعت الأمة وما حصلنا، مكانا لا تنازل، ثم بعد ذلك سيحصل خير للأمة إن شاء الله. لأنه لو تمسكنا بالسنة الآن هتضيع الأمة، نسيب المين هتضيع الأمة، فلا بد أن نأتي إلى المخالفة حتى تضيع الأمة. طيب اتفضل خذ المخالفات، ضعت وضاعت الأمة، ضعت وضاعت الايه الأمة. ولهذا بعدما كانوا يؤيدون هذا اليوم يقول لك الثورة أخرجت أسوأ ما عندنا. أنا نادم. كيف نادم بعد والفاتورة هذه من اللي سددها؟ تسددها تستطيع أن تسدد الفاتورة؟ فاتهم الرأي، ما يتهم السنة يتهم الرأي، لأن أنا حينما أمشي على السنة ويسألني ربي يا ربي ما جاء في كتابك وما جاء على لسان النبي قلته، ولا دخل لي في أكثر من هذا. ولن تضيع أمة ما قدمت السنن على الآراء، أما إذا قدمت الآراء على السنن انتظر ضياع الأمم. فيوم الحديبية كان درسا في هذه المسألة، سبحان الله العظيم، وأنت تعيشها ويعيش العالم الإسلامي الواقع هذا اليوم، تقديم الآراء على السنن. السنة عدم الخروج، لا خلاص اخرج فرصة. السنة عدم التحزب، لا ده فرصة نسيبها لمين. طيب ماذا نفعتكم هذه وماذا أغنت عنكم؟ ما أغنت عنكم شيئا. اتهموا الرأي. عمر يذهب إلى النبي، يذهب إلى أبو بكر الصديق، يا أبو بكر ألسنا 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 على ما نقبل الدنية في ديننا؟ ليه يعني إيه اللي يجبرنا على هذا؟ ندخل ولو صدنا حاربناهم ولنا القوة، حتى لو قتلنا نحن إلى الجنة. وأبو بكر يقول له إلزم غرزة، إنه رسول الله وإن الله ناصره، إلزم غرزة. دعك من هذا يا عمر، لا تعارض يا عمر كلام النبي بمثل هذا، إن الله ناصر رسوله وليس مضيعا له، بل يبتلى المسلمون بأبي جندل لما يأتي أبو جندل يرتمي في أحضان المسلمين. اعطيني بقى لو عالم بيفتي، يلا أبو جندل ارجع، احنا عاهدنا المشركين عبدة الأوثان، ماذا سيقول الناس لو احنا في مسجد الآن الخطيب بيخطب مثلا، وجاء واحد زي أبو جندل وقال ارجعوا احنا عاهدنا القوم، من المسلمين سيترك العالم يفتي بهذا؟ اخوان نرجع أبا جندل إليهم؟ لا 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 لا، لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع أبا جندل رضي الله عنه إليهم بموجب، ويقول إن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا، وينزل له سورة عظيمة، إن فتحنا لك فتحا. الفتح في السنة، فتح في السنة، الخراب في البعد عن السنة. حاق الخراب بأصحاب اللحى الآن للأسف الشديد في العالم الإسلامي، صارت اللحية مسبوبة الآن، مسبوبة يا حرامية، سبابة يا كذا يا كذا يا كذا. حتى الإنسان يمكن اليوم يمشي عامل كذا عشان ما حدش يقول له يا فلان. ولو أنك حافظت على السنة وكنت صادق اللهجة عظيم المنهج لأبقيت منهجك حتى ولو حصل ما حصل، ولن يحصل إلا الخير يقين. أنا المسلم حينما يسير بالسنن يسير بفتوى عالم؟ لا، مش عالم اللي بيحركك ولا جماعة، إنما يحركك النص. فأنا أرتمي في أحضان النص، أنا مال إلا النص، أنا أدخل بعقلي، أدخل بديني، أخترع. ولهذا انظر إلى من تمسك وإلى من اخترع. فإن المتمسك يقول إيه، أنا حتى ولو حكم الإسلام بقاع الأرض لا يشككنا في أصل السنة، فما علينا إلا الاتباع. لهذا كانت صلح الحديبية درسا عظيما في هذا. تعرفون أن رد أبي جندل كان أحد الأسباب العظيمة جدا في فتح مكة، لما ذهب أبو جندل وكذا جاءت قريش تقول يا محمد لا 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 خلاص الشرط ده شيله. ليه؟ لأن أبا جندل لحق به أبو بصير، وأبو بصير معهم الرجال، فصاروا يقطعون على المشركين إيه طريقهم. إذن دول قلق، دول خلاص إحنا تنازلنا، سيبك من الشرط ده. وأما من رجع إليه مرتدا ف فقد أبعده الله. احنا عايزين اللي راح مرتد عايزينه تاني ليه؟ هو ارتد عن دينه، ماذا سنستفيد منه؟ أبعده الله. لكن وضعت الحرب أوزارها سنتين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في أمن وأمان. لهذا قال النبي عمر تعالى في العودة يا عمر، ثم قرأ عليه إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال يا رسول الله أفتح هو؟ فتح فتح كيف يعني؟ ما دخلنا ولا أفتح هو؟ فكانت هذه الصورة المباركة. ولهذا قصة الحديبية، لكن للأسف الشديد إنما يستدل بهذه القصة من يريد التنازل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل عن شيء أبدا، وإنما وحي يحركه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما وقفت إخواني الناقة عند الحديبية وأراد النبي أن يقيمها فلم تقم، فقال الصحابة إيه؟ خلأت القصواء، يعني حرمت يعني. فقال النبي ما خلأت القصواء وإنما وما ذلك لها بخلق. القصواء ما تحرم، وما ذاك لا بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. دي مأمورة، هذه إيه؟ هذه مأمورة. فأعظم شيء يستفيد المسلم اللجوء إلى النص، فالله عز وجل أعلم بعباده، ولن تذوق السعادة أبدا بعيدا عن النص. وفي قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى في كعب بن عجرة، لما وحديثه في الصحيحين، لما حمل كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمل يتناثر من رأسه، قمل كثير، فقال النبي ما أرى الجهد، ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما بلغ. ثم أمر النبي بحلق رأسه، يحلق رأسه، ثم يفدي فدية التخيير، يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. فدل هذا على أن الإنسان، على أن المحرم إذا آذاه شيء من هوام رأسه وكذا أنه يحلق رأسه، ولكن عليه الفدية. ولهذا قال العلماء من احتاج إلى المحظور، من فعل المحظور محتاجا إليه فإنه لا يأثم، ولكن عليه فدية المحظور، لا يأثم وعليه فدية المحظور. نعم. قال وفيها دعا للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين مرة يومها. قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين رسول الله. قال والمقصرين. ولهذا فالتقصير مجزئ، ولكن السنة الحلق. وما حد الحلق؟ حد الحلق الموس، الموس هو حد الحلق، الحلق بالموس. أما المكينة ولو كانت على أقل درجة فلا تسمى حلقا، فلا تسمى حلقا، إنما تسمى تقصيرا. أي درجة من درجات المكينة تقصير أو بالمقص، إنما الحلق حده ما كان بالموس. وفي نحر البدنة والبقر عن 7 يجزئ في الأضحية البقر عن 7، هذا حصل يومها. وفيه أهدى، وفيها أهدى جمل أبي جهل ليغيظ به المشركين. الجمل اللي أخذوه لأبي جهل نحره النبي يوم الحديبية ليغيظ به المشركين. وفيها أنزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلما رجع جاءه نساء مؤمنات فنهاه الله عن إرجاعهن. طبعا كان البند ايه يا اخواني؟ اللي يأتيك مؤمن ترجعه، وافق النبي على هذا وارجع بجنته، لكن استثني من ذلك النساء، استثني من ذلك النساء. فقيل هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا. يعني ان تجد مثالا لتخصيص القرآن بالسنة هذا مثال عزيز، ويمكن أن يستدل بهذا على هذا الأمر.
وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة فأراد المشركون تعميمه فأنزل الله تعالى ذلك. أيا كان سواء احنا قلنا بالنسخ أو بالتخصيص أو لم يقع الشرط فإن المرأة لا ترجع إلى المشركين. لكن لو أن حاكما اليوم أرجع نصرانية إلى النصارى مثلا وكان الحاكم عنده عقد أن المرأة ما تجي نصرانية يرجعها، نقول هذا شرط باطل ولا يجوز لحاكم أن يرجع ماذا؟ أن يرجع امرأة أسلمت إلى امرأة أسلمت إلى النصرانية إلى النصارى، ما يجوز له ذلك. لكن لو فعل هل يكون كافرا؟ الجواب لا يكون كافرا، وإنما يكون آثما عاصيا، لكن لا يكون إيه؟ لا يكون كافرا. وفيها من الفقه اعتماره، ولهذا احتاج الناس أن يتكلم في هذه المسألة يوم ما قالوا كاميليا شحاتة وفاء قسطنطين وكذا وكفروا الحاكم السابق بذلك، ولا يكفر الإنسان بهذا، هذا إثم ومعصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن أقاموا الدنيا وما أقعدوها وجعلوا من هذه ثورات خاصة، وأين هما الآن؟ أين المظاهرات من أجل كمال يشحات الآن ومن أجل وفاء قسطنطين؟ خلاص ما عاد ظلم الآن، أين هما؟ ولا أحد يتكلم بكلمة واحدة، انتهت خلاص، أغلق ملف كمال يشحات وأغلق ملف وفاء قسطنطين، ليدلك هذا على أن هذه أوراق يتلاعب بها بس وليست هي الأحكام الشرعية الحقيقية، وليس هي الأحكام الشرعية، إنها هي أوراق فقط يتلاعب بها سياسيا. أما هي فين الآن وقبل الآن؟ وفيها من الفقه اعتماره في أشهر الحج، وأن الإحرام بالعمرة من الميقات، وكان قريش أو العرب يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتحلل ليدل هذا على الاعتمار في أشهر الحج. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له فلا يثبت، ومنها أن سوق الهدي سنة في العمرة المفردة أفضل، وأن إشعار الهدي سنة لا مثله. يعني ايه اشعار الهدي؟ اشعار الهدي ان الواحد لو اخذ بعيرا معه من بلده الى الحرم او اخذ شاة او كذا يشعرها، يعني يجعل الجمل ويجرح السنام بتاعه، ده اسمه الاشعار، يجرح السنام ليعلم ان هذا ايه، ان هذا الى البيت. والقلائد، القلائد وضع علامة في عنق البعير، يوضع علامة في عنق البعير، رباط معين في عنق البعير ليعلم أن هذا إيه مما قصد به الحرام. ومنها استحباب مغايضة أعداء الله، ومنها أن الأمير، ومن ذلك طبعا النبي أهدى جمل أبي جهل، ومنها أن الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إليه العيون الجواسيس يعني. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة، لأن عيينة الخزاعية كافر، طبعا ده يعني ذكر القصة كلها، فيجوز الاستعانة بالمشرك لكن المأمون بأن يكون عينا أو حتى يستعمل سلاحه وأدراعه، لكن هذا إذا أمنه، هذا يرجع فيه لولي الأمر إذا كان مأمونا، وأيضا إذا كانت القيادة للمسلم، هو الذي يبعثه يذهب ويجيء وكذا. والنبي في الهجرة قد استعان بعبد الله بن أريقط وكان رجلا يهوديا،
وفي فتح مكة استعان بعين من خزاعة صلى الله عليه وسلم. أما قول النبي كما عند مسلم ارجع فإننا نستعين بمشرك، فهذا كما قلنا الأمر جائز على الجواز، يجوز للإمام أن يستعين بالمشرك ويجوز للإمام أن يرده، فارجع فإننا نستعين بمشرك على دليل على رده. إذا استغنى المسلمون فلا يستعينون بالمشركين، ولكن إذا احتاج الحاكم المسلم إلى أن يستعين بالمشرك بالضوابط الشرعية فلا بأس. ولهذا أفتى العلماء يوم أزمة الخليج الأولى، يوم أن غزا صدام حسين الكويت وضرب المملكة وكذا، أفتى العلماء بالاستعانة بغير المسلمين بالأمريكان، أفتى العلماء بذلك ووقع العلماء على ذلك. طبعا شغب على العلماء إزاي تفتون بهذا وإذا من الولاء، وهذا كله جهل بالسنة، جهل بالسنة. فإن العلماء أفتوا بما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي استعان بالمشرك، فلهذا العلماء ما باعوا دينهم وإنما أفتوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الآن لو نستعين بالمشرك الآن على رد عدو لا نستطيع رده ولا نقع على رده، واستعنا بالمشرك لا بأس، لا بأس. أي نتيجة سيئة؟ احنا ما نمر النتائج، مش عرفنا النتائج. احنا عندنا حال، الحال ورجل غزا بلدا ويدخل عليك ليغزوك، الملك بالنتائج، النتائج عند الله سبحانه وتعالى. انت في وقتك الآن في الوقت يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز من هذه النتائج. أما مسألة نتائج دي بعد تيجي بعد 20 سنة تقول أصل النتائج، لا، إنما أنت تحتاج إلى فتوى في اللحظة، لحظة جيش غزا وضرب ويدخل هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا يرجع فيه الحاكم إن رأى الاستغناء عنهم يستغني، لكن إن رأى أنه لا يمكن إلا بالاستعانة بالمشرك فإنه يستعين بالمشرك على ذلك، يستعين بالمشرك على هذا. نعم. مش فاهم. أين الإصلاح؟ ما في إصلاح، الإصلاح أن يرجع وهو ما رجع. منصب الرئيس لا، ما يجعل له هذه الرتبة، لكن للإمام للحاكم إذا رأى المصلحة في استشارة نصران في مسألة من المسائل لا بأس، وأن يستعين بخبراء غير مسلمين لا بأس، لكن هذه تسمى مصالح طارئة لكن ليست مناصب، لا يكون منصب، إنما للحاكم أن يستعين بمن يستشير عادي. لو رأى أنه مسألة تحتاج إلى خبير غير مسلم نعم يستعين بخبير المسلم ويسأله وكل شيء إذا كان مأمونا، لكن ليس هناك منصب، ليس هناك منصب في دولة الإسلام لغير المسلمين. نعم. قال ومنها استحباب المشاورة، ودي الشورى، الشورى مستحبة وليست واجبة، الإمام لا يجب عليه أن يستشير وإنما يستحب له الاستشارة، وشرط العلماء الاستشارة الشورى فيما لم يرد به نص، الشورى فيما لم يرد به نص، يعني الإمام يستشير الناس في إيه؟ ما يستشير الناس في الصلوات الخمس، ولا يستشير الناس في دخول شهر رمضان، ايه رأيكم يا جماعة نخلي شهر رمضان الهلال ظهر بس نأجله يومين، لا، ليس له ذلك. المسائل التي فيها نص ليس فيها شورى، انما اللي فيها نص ليس فيها شورى، اما ما ليس فيها نص وهي مسألة اجتهادية فان الحاكم يستشير الامة في ذلك. قال وسبب ذرية المنفردين عن الرجال قبل القتال، ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف في قولهم خلأت القصواء، ف
فيرد. شوف الفائدة الجميلة، سبحان الله، الكلام الباطل يرد ولو نسب حتى إلى غير مكلف. فكيف إذا نسب للمكلف؟ يعني لما تقول مثلا علي هذا رجل على الباطل والضلال وليس كذلك، فإنني أرد هذا عن مكلف، لأن النبي رد هذا عن ناقة، فإذا رد ذلك عن ناقة وهي غير مكلفة ما يلحقها أذن. يعني الناقة تزعل لما نقول لها خلأتي حرنت، يعني تزعل الناقة، ومع ذلك فدل هذا على رد الباطل أينما كان. شوف رد الباطل، لو واحد قال لك الموز هذا حنظل، قل اتق الله، الموز هذا طعمه جيد ليس بحنظل، فيرد الباطل أينما كان. فإذا كان هذا في غير المكلف فكيف بالمكلف؟ وإذا كان هذا في المكلف فكيف في الشريعة أن ينسب إلي القول الباطل؟ كيف في الشريعة؟ فدل هذا على أن الرد على أهل البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن أهل البدع يحدثون في الدين، مش بيحدث على الشخص. أن يقال أنت رجل زنيت، أنت رجل سرقت، وأنت رجل معروف عندنا بالصلاح. يجي واحد مثلا النهاردة يقول لرجل بيصلي هنا ورايا الصف الأول، يقول ده فلان ده حرامي، أو اتق الله، لا يمكن يكون هذا حرام، مع أنه ممكن يكون، بس واجب علي وأنا أراه في الصف الأول أن أدرى عن عرضه. وما لإيه فائدة أن إحنا بنجتمع في صلوات ومسجد وناس تقرأ قرآن وكذا، أن يكون لك حصانة عندي، لك حصانة لما موجودين في الصف الأول وأقول لك ده فلان ده حرامي، أو ده مؤذن المسجد، ده واخد التسجيل بتاع المسجد، ده هو اللي واخده. أقول له اتقي الله، اتقي الله، هذا رجل يترك عمله ويجي يأذن 5 مرات في اليوم والليلة من فجر وانت نايم وظهر وعصر ومغرب من غير أن أبحث. هذا واجب علي، واجب من أظهر الخير أن نشهد له بالخير، واجب من كان على الخير ومن كان ظهر الخير أن نشهد له بالخير. فالقصواء ليس هذا بخلقها أن تحرن وهي ناقة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكيف بالإنسان؟ فكيف بقى إذا قيل قال رسول الله ولم يقل رسول الله، الشرع كذا وليس هذا هو الشرع؟ يبقى هذا يتعين من باب أولى ويكون أوجب وأوجب وأوجب أن يرد الإنسان عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه فائدة غالية جدا ونفيسة، وإن بدت فرعية لكنها نفيسة في قول ابن القيم: ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف. لازم يرد الكلام الباطل، لابد يرد الكلام الباطل أيا كان، لغير مكلف أو المكلف، فكيف إذا كان في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء بأن الجهاد بالرد على أهل البدع والأهواء أعظم من جهاد الكفار والمنافقين. يقول شيخ الإسلام: والجهاد برد على أهل البدع والأهواء أعظم من الجهاد للكفار والمشركين. لماذا؟ قال: لأن الكفار إنما يتسلطون على الأبدان، أما أهل البدع والأهواء فإنما يتسلطون على القلوب، على القلوب، على الدين. ولا شك أن التسلط على الدين والقلب أعظم من التسلط على البدن. ومنها استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، حتى ولو لم تستحلف، أو والله، والله إن هذا هو الحق مثلا، والله إن هذا قول الرسول، حتى ولو لم يستحلف، من باب التأكيد. وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما أخبر به في 3 مواضع في يونس وسبأ والتغاون: قل بلى وربي لتبعثن. ومنها أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمات الله أجيبوا إليه، وإن منعوا غيره. يعني المشرك قال مثلا طلب شيئا تعظم به حرمات الله، قال إحنا مش عايزين دماء تكون بيننا، خلاص. لأن النبي ماذا قال؟ النبي لما حرمت القصوى، لما وقفت ناقته وقال ما حرمت القصوى وإنما حبسها بزلتين، ماذا قال؟ قرر قاعدة عظيمة جدا هي لولاة الأمور، قال: والله لا يدعونني إلى خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليه، حتى ولو كانوا عبدة أوثان. لو أنه حصل بيننا الآن أي خطة يحصل بها تعظيم الشعائر أنا سأجيبهم إلى ذلك. أنا لا أريد أن يراق دم في مكة، لا أريد أن يراق دم عند الحرم، فإذا دعوني إلى خطة يعظمون فيها ذلك سوف أجيبهم إلى هذا. فمن التمس، اسمع بقى الكلام الجميل الرائع، فمن التمس المعاونة على محبوب الله تعالى أجيب ما لم يترتب على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها. يبقى أنت قدامك أصلا ده عدو، واخد بالك، وأنت تعلم أنه ما عنده أي تعظيم لشعائر الله، لكن في النقطة ديت، في النقطة هذه إنما هو دعاك أن تعظم شعائر الله في هذا، فماذا أنت صانع؟ ورأيت المصلحة في هذا فأجبه إلى ذلك، ولا يمنعك أنه لا يعظم أصلا الشعائر بصفة عامة أن تجيبه في هذا الموضع إذا كان فيه المحبوب لله. يقول وهذا من أدق المواضع وأصعبها، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق وأجاب الصديق فيه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عظم على الصحابة هذا كما قال عمر، طيب على ما نقبل الدنيا، لكن ممكن يراق دماء، وأكيد كان سيراق دماء، سيراق دماء، ولهذا النبي ما أراد هذه الدماء. هيرجع العام القادم مش مشكلة، نرجع العام القادم، نرجع ندخل العام القادم، فإذا كانت مصلحة الرجوع هذه سترتب على مصلحة عظيمة جدا، وهي أننا سندخل إن شاء الله من غير أن يراق دم، ولهذا دخل النبي آمن 100% وطاف حول الكعبة 100% ولم يمنعه أحد، وثلاثة أيام ومعك سلاح راكب وتعود حاضر سمعا وطاع. أليس في هذا تعظيم لحرمات الله وإدراك للمطلوب؟ فقط المطلوب هيتأجل شوي، المطلوب سيؤجل شيئا قليلا. هذا العقل وهذه السياسة وهذا الوحي، وذلك يدل على أنه أفضل الصحابة الصديق. من الذي يجيب جواب الصديق؟ الصديق بس، صديق الرجل الثاني اللي هي الصديق عمر. وماذا قال عمر؟ حتى عمر يقول فكنت فكم تصدقت وأخرجت وكذا جراء هذا اليوم ليغفر الله لي. فهذا مقام الصديق، ما قام سبحان الله. هذا الرجل يا إخواني عجيب، الصديق هذا لا يعني عجيب، عجيب هذا، أفضل رجل في جميع الأمم بعد الأنبياء سبحان الله. لا لا، النبي قال يا أبا بكر خلي بالك لو قال لك عمر كذا فقل له كذا، إنما أتى عمر أبا بكر من غير أن يسمع أبو بكر جواب النبي، وأجاب أبو بكر بجواب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بجوابه، فسبحان من وفقه الله عز وجل إلى هذا. وذلك يدل على أنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله ودينه وأشدهم وفقة له، لأن من يوم أن أسلم أبو بكر إخواني وقد وضع شعارا، من يوم أن أسلم الشعار هذا ترتبت عليه كل مواقف الصديق، لئن قال ذلك فلقد صدق. أنا ما أسأل، انتهى خلاص، النبي قال صدق، النبي فعل صدق، النبي أمر صدق، بس خلاص انتهى، ليس هناك تعليق واحد بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لئن قال ذلك فلقد إيه؟ فلقد صدق. الله أكبر. ولذلك لم يسأل عمر إلا النبي والصديق خاصة، انتبهوا. وذلك يدل على إيه؟ على أن المتقرر عند الصحابة، أن المتقرر عندهم فضيلة أبي بكر، المتقرر عند الصحابة. ولهذا ما لقيتش الشيخ، هتسأل مين؟ أنجب طالب عند الشيخ. ولهذا لما تسأل عن مذهب الشيخ تسأل مين؟ تسأل من لازم الشيخ، تسأل أقرب الطلاب إلى الشيخ، أي شيخ كده تريد أنت، الشيخ كان يفتي بكذا، هل الشيخ رأى كذا، كان يرى كذا، فأقرب واحد للشيخ هو الذي يسأل عن الشيخ، وأعلم واحد بمراد الشيخ هو الذي يسأل عن مراد الشيخ، ولهذا فرق بين من يتتلمذ تتلمزا طياري وبين من ايه من يثني الركبتين. يبقى هذا صار اعلم ورجح. بلاش نسأل الشيخ السؤال، انه لو سألنا الشيخ هيغضب. لو سألنا ايوه اسأله، اصل لو سألنا الشيخ هيتفتح السؤال ده مثلا، يبقى صار يعلم ايه، يعلم مراد الشيخ. فابو بكر يلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عمر لم يسأل الا النبي وابو بكر خاص. وعند احمد في القصة انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، وفيه كالدلالة على ان المضاعفة، الاستدلال بقى هذا بقى ان النبي كان يدخل الحرم يصلي ويطلع، على ان المضاعفة متعلقة بجميع الحرم لا تختص بالمسجد، وان قوله صلاة في المسجد الحرام كقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. يعني يراد بالمسجد الحرام هنا منطقة الحرم. وعليه يبقى هذا دليل كون النبي كان يدخل الحرم، دليل على أن المضاعفة تكون في كل الحرم وليس في مسجد الكعبة، وليس في مسجد الايه الكعبة، وأن كل الحرم يطلق عليه المسجد الحرام، لأن قول الله فلا يقربوا المسجد الحرام ليس المقصود مسجد الكعبة وإنما منطقة الحرم. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد وقد أسري به من البيت، فدل هذا على أن منطقة الحرم يطلق على مسجد، هذا أصل الوضع نفسه، منطقة الحرم يطلق على المسجد، فهذا دليل على أن المضاعفة إنما تكون فين؟ في الحرم كلها. وبالتالي أحكام اللقطة والأحكام الموجودة بالحرم كلها واحدة. قالوا ومنها الصلاة، ومنها الصلاة. وذهب بعضهم إلى أن المضاعفة لما تكون لمسجد الكعبة فقط، لرواية إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة فقط، وإنما دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم فقط دليل على أن الصلاة في الحرم خير من الصلاة في الحل، فهي خير. أما المضاعفة المخصوصة اللي هو بمئة ألف صلاة فلا يكون إلا في مسجد الكعبة. والقول الأول أقرب في هذا، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو أن المضاعفة إنما تكون في منطقة الحرم. ومنها أن من نزل قريبا من مكة، ولهذا النبي لما نزل في الحج بمنطقة اللي يسموها المحصب وكذا، ما كان يأتي الحرم يصلي وبعدين يرجع، لأن المضاعفة لو كانت فقط في المسجد الحرام بمئة ألف ما كان النبي يترك هذه المضاعفة، لما كان يأتي ويرجع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي المسجد الحرام، مسجد الحرام ما يأتي يصلي فيه، وإنما يصلي في مكانه الذي يسمى المحصب. نعم. ومنها أن من نزل قريبا من مكة ينبغي له أن ينزل في الحل ويصلي في الحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع. لو أنا مثلا سجد ساكن عند الحديبية الآن، وبيني وبين أن ندخل في الحرم أمطار، خلاص عند الصلاة أوقع الصلاة فين؟ في الحرم. ومنها ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ليست مصالحة المشركين وغير المسلمين حراما، بل إذا رأى الإمام مصلحة المسلمين في ذلك فإنه يبدأ بالطلب، بل قال العلماء ولو على مال يدفعه لغير المسلمين. لو أنا أرى الآن مثلا أنا كإمام أرى أن المصلحة أنني أعقد صلحا مع اليهود أو مع النصارى أو كذا، أعقد هذا الصلح ولو على مال تدفعه. والعهود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غير المسلمين كثيرة جدا، معلومة لديكم. صالح النبي المشركين وصالح اليهود، وأخبر أنه في آخر الزمان سوف يحصل صلح بين المسلمين وبين النصارى. لكن هل لذلك مدة؟ هل الصلح يكون مؤقتا أو يكون مؤبدا؟ يعني هل تفتح مدته ولا لابد أن تقيد بمدة؟
قولان لأهل العلم. منه من قال لا يشرع إلا صلح مؤقت، ثم من قال بهذا القول لو صلح مؤقت اختلفوا في المدة، فمنهم من قال 10 سنين كما صالح النبي، ومنهم من قال لا إنما هذا وقع موافقة، كان ممكن يبقى أكثر من هذا أو أقل فيجوز أكثر من هذا، لكن لابد من تحديد المدة. ومن هذا مذهب من قال بالمدة. والقول الثاني أنه يشرع للإمام أن يجعل المدة مفتوحة إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولكنه متى استغنى عن ذلك فإنه يوقف هذه المدة ويخبر أعداءه بأن هذه المدة نحن نتحلل منها، نحن نتحلل من هذه المدة. أما جعل الصلح المؤبد دون مصلحة يقال هذا مؤبد أبدا سلام إلى آخر الزمان، لا، لأن عندنا أخواني السلام حتى يكون الدين لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا الأمد الذي نتوقف عنده ويكون السلام إذا صرت مسلما، أما غير هذا فلا يكون هناك أمد. لكن ممكن لو إنهم طلبوا أن يكون المدة مفتوحة ممكن يجعل الإمام المدة مفتوحة، ولكنه ما تستغنى يقول بس إحنا نقف عند هذه المدة ويعلمهم ولا يعتدي عليهم. وفي قيام المغير على رأسه صلى الله عليه وسلم ولم تكن عادته، خلي بالك سنة عند قدوم رسل الكفار من إظهار العز وتعظيم الإمام، وليس من النوع المذموم، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من المذموم. النبي كان ينهى أن يقوم أحد على رأسه، وأنتم تعلمون هذا حتى في الصلاة النبي أشار أن يجلسوا في الصلاة لما قام الصحابة وهو يصلي قاعدا فأشار لمن يجلسوا، ثم قال أتقوموا كما تقوم الأعاج. ولكن قالوا لما قام المغيرة بن شعب على رأس النبي لما قدم وفود قريش قالوا هذا في مواضع، في هذه المواضع من باب إظهار العزة. ولهذا بعض العلماء قال وأما أخذ نخامة النبي والتدليك لم يكن من شأن الصحابة في كل موضع، إنما كان في الموضع هذا فقط، يعني لم يثبت أن الصحابة كانوا في كلما بصق النبي أو تنخم النبي في أي وضع عادي يأخذون النخامة ويدلكون، إنما أخذوها في هذا الموضع من باب إظهار إيه؟ من باب إظهار عزة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب إلقاء الرعب في قلوبهم، فتكون هذه أحوالا طارئة، كما في الحرب كده الخيلاء ممنوعة، لكن وانت بقى في الحرب تقول بقى أنا هو يعني مين اللي يجيلي وأنا هعمل وأنا أسوي وأنا كذا وكذا، قالوا هذا من المواضع التي تشرع فيها لإظهار الإيه؟ القوة. كذلك لبس الحرير لإظهار النعمة. نعم. وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. وفي قول صلى الله عليه وسلم المغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك. هذه فائدة، بل يرد عليه، فإن المغيرة صاحبهم على الأمان ثم غدر، فلم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، لأن ذلك قبل إسلام المغيرة. فدل هذا لو أن هذا بعد إسلام المغيرة فإن مال المعاهد مصون. أنا حاكم دلوقتي مثلا في مصر وجاني واحد وقال يا حاكم نعم فلان نصراني، قال يا حاكم نعم فلان مسلم أخذ مالي، نقول رد المال إليه. فإن قال لي لكنه مشرك ومال المشرك حلال والنبي يقول لهم نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا صلاة الزكاة وهذا ما فعل، نقول بيننا وبينهم عهد، الذي قال ذلك هو الذي قال هذا، الذي قال هذا هو الذي قال ذاك. ف فيكون مالهم طالما في عهد مالهم ونفوسهم. ولهذا العلماء يقول لك ايه، هذه نفوس، النفوس تعصم بالاسلام وتعصم بالايه، بالعهد، بالعهد، بالميثاق. فالنفوس معصومة بالاسلام، المسلم نفسه معصومة بالاسلام، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. وهناك نفوس عصمت بالميثاق، عهد خلاص لا تتعدى عليه، فضلا عن ماله، فضلا عن ماله. وفي قوله، وفي قول الصديق لعروة امصص بذر اللات، دليل على جواز التصريح باسم العورة اذا كان فيه مصلحة، كما امر ان يصرح لمن ادعى بدعوى الجاهلية بهنو ابيه، فلكل مقام المقام. اللي بيقول بقى انا مش عارف ايه ويدعو دعوة الجاهلية، ها، فانه يقال له ايه، يصرح له بهذا، بهنو ابيه. والهنو هو عورة الرجل، عورة الايه، الرجل. طب هل يقال هذا في من يصرح بالديمقراطية؟ ما هي جاهلية. هذا حكم جديد، هذا حكم جديد. فيقال كما يقال لمن دعا دعوة الجاهلية امصص بذر اللات، فيقال كل من دعا دعوة الجاهلية. بس هو تفعلوها الله يكرمكم، لأن المجتمع ما تحملها طبعا. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة، لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته. طبعا هذا ليس من عروة أدب مع النبي، لم يأخذ بلحية النبي، ليس هذا من الأدب. ولهذا المغيرة ضربه بالسيف. فلكن يتحمل مثل هذا، أولا لأنهم لا يعلمون هذه الأحكام، وليس عندهم تعظيم الرسل فهم عباد أوثان، ولأن المصلحة تقتضي هذا. ومنها طهارة النخامة والماء المستعمل. طب طهارة النخامة من التدليك، طب والماء المستعمل ها منين؟ من الوضوء، من وضوء النبي. واستحباب التفاؤل أيضا، فيها استحباب التفاؤل لقوله سهل أمركم. أرى لما جاء سهيل قال أرى أن الله إيه؟ قد سهل أمركم. لما جاء سهيل ففي استحباب التفاؤل بالاسم، والتفاؤل ضابطه، التفاؤل المشروع ضابطه أن الإنسان لا يحركه التفاؤل، فلولا سمع هذه الكلمة ما ذهبت. لا، إنما التفاؤل المشروع انشراح الصدر بطبيعتها، لأن النفس تنشرح مع الكلمة الطيبة، النفس تنشرح. واحد طالع مثلا خلاص مسافر السعودية ولا مسافر سوهاج أو أي حاجة، وحط الشنطة وماشي، فواحد بينادي عليه يقوله غانم يا غانم، فلا شك إن كلمة غانم توافق عند الإنسان إيه، انشرح صدر، لكنها لم تحركني. انتبههم يا اخواني، الفاء كان النبي يعجبه الفاء، نهى عن الطيرة ان تتحرك او لا تتحرك بهذا، اما انشراح الصدر بالكلمة كانشراح الصدر بالرائحة الطيبة. الان لما انت تضع رائحة طيبة بيحصل انشراح صدر، لما تجلس في مكان طيب بيحصل انشراح صدر، لما ترى منظرا جميلا بيحصل انشراح صدر. فهذا هو التفاؤل المشروع، اللي هو أن تتوافق الكلمة الطيبة مع النفس الطيبة كما تتوافق الرائحة الطيبة مع النفس الطيبة، لكنها لا تحرك الإنسان ولا تمنعه. فما حركك أو منعك فطيرة ممنوعة، ما حركك أو منعك هذه طيرة ممنوعة. لكن وكان يعجبه الفأل الحسن. أنا مثلا الوقت نازل في بلد ما اعرفهاش، البلد اسمها ايه؟ جحيم، والاخ اسمه ايه؟ لافا. يبقى واخد بالك، الواحد يقبض، يعني الواحد يقبض. لكن لما تنزل هذا ودي سهل، والاخ مثلا هذا اسمه ايه؟ اسمه ياسر مثلا، أو رابح. عرفتم الضبط يا إخواني بين الطيرة والفأل؟ الفأل توافق طبيعي، إنما الطيرة ما ردك أو إيه أو أمضاك. نعم.
لو أن الإنسان مثلا توقف طاعة الرقاب، هل له أن يتشام مثلا بفضل هذه
الطاعة؟ إزاي؟
يعني مثلا توقف مثلا واجبا من
الواجبات. نعم.
فهذا يكون شيء بذلك من سبب ذلك.
طب هو طبعا لازم، واللي بيترك واجب هذا لازم طبعا.
لا ترك مثلا ترك امرا بسبب هذا الترك، يعني مثلا كان يامر بالامر فترك طاعه من الطاعات فرجع عن هذا الامر بسبب تركه لهذه الطاعه.
لا، لو كان ترك للطاعه بسبب هذا، يعني مثلا انا تركت مثلا طاعه واجبه بسبب ان انا هشارك فلان او هسافر كذا او الى اخره، طاعه واجبه، فأنا أقول لا، هذا ليس العمل يناسبني، إذا كان العمل ده يجعلني يبقى ليس مشروعا، ليس مشروعا. لكن مثلا أخ مثلا كان مثلا يصلي الضحى مثلا بجزئين ثلاثة، فلما راح لعمل يعني جيد يزيد ربه شوية بحيث أنه يكفي أولاده وكذا، فطبعا ما عادش عارف يصلي بالجزئين ثلاثة، يصلي مثلا ركعتين كده، فقولك لا وكذا. لا، ليه؟ لأن مراعاة السعي على أولادها تقدم على مسألة الورد المستحب هذا. نعم. ومنها أن من حلف أو نذر أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور، لأن النبي لما قال بالدخول لم يعين وقتا. نعم. فمن نذر نذرا قال لله علي نذر أن أصوم يوما، هذا لا يجب على الفور، إنما يكون يوما في الذمة. نعم. والله لأعطينك 100 جنيه مثلا، فلا يلزم أن تكون غدا أو الآن طالما أنه لم يعين، إلا إذا كان التعيين بالنية أو يرجع لسبب الحلف. يعني مثلا واحد يقول لولدي، ولد بيقول له أنت تجيب لي 100 جنيه بكرة، مسافر بكرة تجيب لي 100 جنيه، قال والله، فقال والله مثلا والله لا أعطينك 100 جنيه، يبقى هنا 100 جنيه تعينت بإيه؟ بالغد، لأنه يريدها الغد. نعم. ومنها أن الحلقة نسك، وأن أفضل، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كالحج، وأنه نسك في المحصر. الحلق نسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق، فدل هذا على أنه داخل في النسك، وهو من واجبات الحج العمرة ومن واجبات الحج. ومن ترك الحلق فعليه دم، وليست فديته على التخيير لأنه من الواجبات، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. وأنه نسك في العمرة كالحج، وأنه نسك في المحصر. من أحصر عن الدخول إلى الحرم فإنه يحلق رأسه. وأن المحصر اللي هو الممنوع يعني من الدخول ينحر هديه حيث أحصر في الحل أو الحرام، حي في مكان الإحصار، حتى ولو كان فين؟ في هذا، لو كان في مكان ليس حرما. وأنه لا يجب أن يواعد من ينحر في الحرم إذا لم يصل إلى محله، لقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومنها أن الذي نحر فيه من الحل للآية، لأن الحرم كله محل نحر الهدي، يعني لما نحر كان هذا في الحل. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، وسميت التي بعدها عمر القضية لأنها التي قاضاهم عليها، اللي أحصر عن هذا فليس عليه قضاء، يحصر عن الوصول الحرم فليس عليه قضاء حتى بعد إحرامه، لأن الصحابة كانوا محرمين. ولكن سميت العمرة التي كانت في العام السابع بعمرة القضاء، ليس لأنها قضاء لهذه العمرة، وإنما هي من المقاضاة، أي التي قاضى عليها النبي المشركين. ومنها أن الأمر المطلق على الفور
وإلا لم يغضب بتأخرهم عن الأمر. هذه مسألة أصولية، إنه الأمر على الفور، الأصل في أن الأمر على الفور إلا إذا دل دليل على التراخي. ومما يدل على أن الأمر على الفور أن النبي غضب من تأخر الصحابة، ولو ما كان الأمر على الفور لما كان له ذلك. والصحابة رضوان الله عليهم طبعا ما تأخروا تقاعسا عن الأمر يعني وفي حد ذاته، وإلا فالصحابة معلوم أنهم كانوا أبدر الأمة مصارعة للأمر، ولكن رجاء أن ينزل الله شيئا، فإن الصحابة علقت قلوبهم بالحرم رجاء أن ينزل الله. ولهذا لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل حلق ونحر علموا ذلك، خلاص قام كل واحد ففعل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان تأخرون من السعي المغفور للمشكور، وقد غفر الله لهم وأوجب لهم الجنة. شوف يقول هذا من السعي المغفور لأنهم اجتهدوا في ذلك، للمشكور. ومنها أن الأصل لأنهم طبعا أغضبوا النبي في هذا وإن لم يقصدوا، ومنها أن الأصل مشاركته في الأحكام إلا ما خص، يعني ما خص النبي لقول أم سلمة يعني اذهب فانحر أنت واحلق رأسك وكذا. ومنها جواز الصلح على رد من جاء من المسلمين من الرجال إلا النساء، ومنها جواز الصلح على رد من جاء من المسلمين من الرجال إلا النساء، فإنه لا يجوز وهو موضع النسخ خاصة بنص القرآن، فلا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره، فإنه لا يجوز وهو موضع النسخ خاصة بنص القرآن، لأن القرآن أمر بعدم إرجاع المؤمنات إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون للكفر. ومنها أن خروج البضع عن ملك الزوج متقوم وأنه بالمسمى لا بمهر المثل، لأن الآية ذكرت هذا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسألهم فضله ذلكم حكم الله، ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسألهم من فضله، وبعدها قال وإن فاتكم شيء من زوجكم الكفار فعقد قبلها وليسألوا ما أنفقوا. ففيه أن الرجل يعوض المسلم، يعني يعوض الرجل المشرك ما دفعه لامرأته، وهذا طبعا يا إخواني من أرفع ما يكون من أخلاق وأحكام. الذين يقولون بالعباءة الواسعة في الأحكام، هؤلاء كفار، هؤلاء نصارى، هؤلاء مشركون، فضلا بقى أن يقولوا هؤلاء إيه مفسدون، هؤلاء علمانيون، هؤلاء ما أدري إيش، لا تراعى الأحكام. المشرك روعي في أن امرأته لما تأتي المسلمين لا ترجع المرأة إليه، وإذا ظهرت براءة الرحم فالرجل يتزوجها من المسلمين، ولكن يعوض زوجها ما دفعه إليه. شوف من أرفع الأخلاق. كذلك المسلم إذا ارتدت امرأة وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أنتم كذلك فعاقبتم، يعني أصبتم غزاة وجهادا، فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا. كذلك نعوض الرجل ما دفعه لامرأته، نحن الذين نعوضه ما دفعه لامرأته. قال ومنها أن الشرط لا يتناول من خرج إلى غير بلاد الإمام، يا سلام، وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون الطلب. هذه فائدة من أعز الفوائد. شوف يا إخواني كلام أهل العلم، لو أن الأمة ترجع إلى النص بفهم السلف لاصطلحنا، ولكن المشكلة أن الواحد يعمل رأيه
ويجتهد بنفسه ويقوم مقام الرسول ومقام السلف في الفهم. ومنها أن الشرط لا يتناول من خرج إلى غير بلاد الإمام. النبي لما صالح المشركين في الحديبية على الأمن والأمان بينهما، طيب أبو جندل ماذا كان يفعل وأبو بصير كانوا يعترضون المشركين؟ قد يقول قائل طب هذا خيانة للعهد الذي بين النبي وبين الصحابة وبين المشركين، لماذا؟ يقول أن المسلمين الآن قطعوا الطريق وفعلوا وفعلوا، وليس هذا من بنود العهد. نقول ليس أبو جندل ولا أبو بصير في دولة الإمام ولا تحت أمر الإمام. ومن هنا يرد على من قال لا يشترط إذن الإمام في الجهاد، فأصحاب الإفساد الذين يسمون أنفسهم بأهل الجهاد يقول لك لا يلزم إذن الإمام في الجهاد، الإمام يرى أن إحنا لا نجاهد، لا إحنا نطلع نجاهد، سنخرج ونجاهد نحن، ما يلزم إذن الإمام. الدليل عندكم؟ قالوا أبو جندل ما رجع إلى الإمام، أبو بصير ما رجع إلى الإمام. نقول هذا جهل بالشريعة. هل كان أبو جندل في دولة الإمام؟ كان ولا ما كان؟ كان يا ما كان في غابر الزمان، قوم جهال تركوا شريعة الديان ولجأوا إلى الهذيان، فما جنت أمتهم إلا الحسرة والندام. نحن ليسوا في دولة الإمام، لكن نحن نريد دليلا من دولة الإمام. من الذي جاهد في دولة الإمام بغير رجوع إلى الإمام؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا بس الحاكم بيعطل، الحاكم بيعها، خلاص إثم ذلك في عنق الحاكم، إثم ذلك في عنق الحاكم، لست مكلفا. الحاكم يعطل الحد، لا يقيم حد الزنا تقيمه أنت، الحاكم لا يقيم حد السرقة تقيمه أنت، الحاكم لا يغلق المقاهي تغلقه أنت، الحاكم لا يقتل تارك الصلاة تقتلهم أنت، الحاكم لا يأخذ الزكاة قهرا تأخذها أنت. لا لا، هذا للحاكم، وإن عطل حسابه على الله. وكذلك لماذا جعلت الجهاد قسما خاصا لا يرجع فيه إلى إذن الإمام؟ واضح إخواني؟ اسمع بك تتمة الفائدة الجميلة. وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون الطلب. لو جاءه إلى بلد الإمام لا 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 يجب، لا يجب يعني يجوز أن يرده، لكن لا يجب أن يرده إلا إذا طلب المشركون ذلك، عرفوا فلان جاء فيقول ردوا فنرده. ودليل ذلك أن أبا جندل لما جاء لم يرده النبي إلا لما ألح والده سهيل بن عمرو على هذا. لو قتلوا من؟ وما يدرك أنهم سيقتلونه؟ وما يدرك؟ أيا كان، فإذا كان عهد وجب رده مطلقا حتى ولو قتلوا، لأن المصلحة العامة تقدم عن المصلحة الخاصة. ومنها أنه، ولهذا النبي ما قال له يا سهيل لا تقتله، لا تفعل فيه كيت وكيت، لا تعذبه، إنما أعطاه بدون شرط. ومنها أنه إذا قتل الذين تسلموه لم يضمنه ولا الإمام، لأن أبا بصير لما فعل مع هؤلاء ما فعل لم يضمنه لا الإمام ولا هو. ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين النصارى عهد جاز لملك آخر أن يغزوهم، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بقصة أبي بصير. يا سلام يا سلام، عجيب والله هذه الفوائد. ومنها إذا كان بين بعض المسلمين وبعض النصارى عهد، بين مسلمي مثلا مصر، بين مسلمين في مصر، نحن أهل مصر بينهم وبين مثلا بلد غربي عهد، فهل أهل ليبيا أهل المغرب يلزمون بعهدي فلا يعتدون على هؤلاء؟ لا، لا يلزمون. فلو غزاهم ملك آخر لو ذلك، كما أنه اعكس بقى، كما أنه إذا كان بيني وبين هؤلاء صلح فاعتدى على بلد أنني لا أنقض عهدي بذلك. وإن استنصرك في ذلك عليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم إيه؟ ميثاق. لكن أقول ارفع يدك عن إخواني، ارفع يدك عن إخواني، إذا ما رفع أقول له خلاص الذي بيني وبينك انتهى، إن كان عندي قوة، إن كان عندي قوة أفعل هذا، وإلا لو ما عندي قوة وسيدك العدو بلدي وبلد الآخر والإمام رأى أن يبقي على هذا يبقي، لأن الله قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى هنا الإمام الآخر الملك الآخر لو أن يغزو من عاهدته وأنا لا تجب علي تلك النصرة إذا هو غزا أي العدو بلدا آخر، لكن أنا أطالب أن يرفع يديه عن إخواني، وإن لم يرفع يديه أقول له خلاص العهد الذي بيني وبينك خلاص. إن كان عندي قدرة على هذا، إنما إذا كان إن فعلت ذلك دكني ودك الآخر يبقى لا. طبعا دي أحكام بعيدة عن أصحاب عن الفكر الحركي والفكر السياسي الذي تشهده الأرض على يد هؤلاء المنحرفين الذين لا يراعون ضوابط ولا قواعد، ولهذا ما ينطلقون يا أخواني من كلام الأئمة، إنما يأتون بالشبهات. يعني شبهة أبي بصير وأبي جندل من الشبهات القوية جدا التي يدندنون عليها في أنه لا يلزم إذن الإمام، إمام 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 هكذا يقولون، إمام كل شيء إمام، حتى قال بعضهم لقد يعني غررنا بكلام العلماء ظهرا طويلا لما قالوا الإمام الإمام الإمام، ووجد في كلام الأحناف ووجد في كلام الشافعية ووجد في كلام كذا ما يدل على عدم إذن الإمام، ويأتي بمواضع ليست هي موضع الاستشهاد. وطبعا الأمة لا تعلم شيئا، الأمة لها الخطيب المؤثر، ليس الخطيب الأثري وإنما الخطيب المؤثر، المؤثر بعباراته ويلهب الحماس. يقول والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله. وأعظم الحكم يا إخواني وتحتها من المعاني ما فعلا قد تعجز عن حصره، أعظم الحكم، أعظم الحكم أن يخرج الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأن الإنسان لا يسأل النص إنما يسأل عن النص، لا يقال لما شرع هذا وإنما ينظر إلى نفسه لما خالفت هذا، لما خالفت هذا، ما يقال لما شرع هذا ولما شرع، لما خالفت هذا. وأن التوفيق في الامتثال لا في أن تلجأ إلى رأي نفسك، التوفيق في الامتثال. شوف هتسيبها لمين؟ أسيبها للنص، أسيبها للنص. أيوة بس لو عملت كده هيعملوا كده، وش عرفك من اللي قالك كده؟ اطلعت الغيب يعني؟ ما اطلعت الغيب. فقل سمعنا وأطعنا ولا تتعدى هذا، إنما كان قالوا إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا سلام يا سلام يا أخواني، هذا أجل ما نتربى عليه. ورد النص يبقى انتهت. سبحان الله، انظروا إلى الابتلاءات في أمة الإسلام الآن، جراحات يا أخواني وأبواب فتحت من الشر، سبحان الله متى ستغلق؟ كما قلنا بالأمس في الخطبة، يعني من يعزي من؟ من يعزي من؟ نقول لأهل سوريا إن الله ما أخذ ولهم ما أعطى، ولا لسوريا يقولون لأهل مصر إن الله ما أخذ ولهم ما أعطى. نقول أهل ليبيا إن الله ما أخذ ولا ما أعطى، ولا أهل ليبيا يقولون إن لنا إن الله ما أخذ وما أعطى. وكل هذا تعرفون ماذا هو؟ ماذا هو؟ إنما هو مجاوزة النص بدعوى الرأي وبدعوى المصلحة. تعالوا يلا أخرجونا من أزمتنا يا أهل الآراء والمصالح، لا ورطناكم، والآن نقول ما أخرجت الثورة إلا أسوأ ما عندنا. ليه؟ وأنت كنت تظن أن الثورة ستخرج لنا الركع السجد ولا إيه؟ ما الثورات لا تخرج إلا سفاك الدماء يا أستاذ، لا تخرج الثورات إلا سفاك الدماء. وقيل لك هذا ولأمثالك، حاسب رايح فين؟ دماء، رقاب، أشلاء، أموال، أضاع. لا لا لا، شباب طقي نقي، ينزل شاب عنده 25 سنة عايز ايه؟ يريد ايه؟ وفتح صدره يريد ايه؟ يريد وجه الله، ما شاء الله، يعني طلع خالد بن وليد وعمرو بن عاص، ما شاء الله تبارك الله. والآن لماذا صاروا سيئين؟ أيضا ما زالوا يفتحون صدورهم، أيضا خرجوا يفتحون صدورهم يريدون وجه الله، ولا هو وجه الله عندك؟ تقفل الحنفية عن وجه الله، تفتح الحنفية لوجه الله براحتنا كده خلاص. يعني لماذا؟ لنكون رجال كل المواقف، حتى أكون رجل كل موقف. لما شاف الأمة دلوقتي عمالة تسب في الملتحين وتشتم في الملتحين، قال لك الحق، ده الدائرة هتيجي عليا، هيقول لك الراجل ده هو اللي ورط الأمة، الحق، أنا بريء، أنا بريء خلاص، انا مش مع الناس دي، الثورة خلاص اسوأ ما عندنا، انا مش عارف ايه، انا توب تحزين، عيط بقى نبكي، من زمان ما بكيناش، نريد ان نترك هذه السياسة ونرجع الى الامة العليمة التوحيد والقرآن. توحيد القرآن بتاع مين؟ اي توحيد من القرآن؟ اما كان التوحيد موجودا، كان القرآن موجودا، والفاتورة دي من اللي سدد الفاتورة دي؟ ده فاتورة السد العالي، ده مش واحد فاتورة عداد باله مثلا 10 سنين ما تحسبش عليه، ده سد عالي. من الذي سيحاسب؟ انا ماليش دعوة، انت ده انت رقم واحد، ده انت رقم واحد، ورقم اتنين بعدك بينك وبينه 500 درجة، انت رقم واحد. تعالى الفاتورة هذه، الدماء اللي راحت هذه، النساء اللي نزلوا، الاطفال اللي يتموا الآن بدعوة مين؟ جهاد في سبيل الله، شهداء. وقد خطبتم قبل ما ينزل هذا الرئيس إننا نخاطب الرئيس القادم. إيه يا سيدي، ها شرع بصر حكم الرئيس القادم، نخاطبه من الآن قبل أن يأتي الرئيس أيا كان بقى الذي سيأتي. إيه الرسالة؟ رسالة إلى الرئيس القادم، دم الشهداء، يعني من دم الشهداء ما تنام الليل. والآن تقول أخطأت، أنا أخطأت، أخطأت عن ماذا؟ واحد يقول وأنتم مش عاجبكم، اللي يقول أخطأت مش عاجبكم، واللي يقول أنا كذا مش عاجبكم، لأن شرطنا صعب جدا، شرط صعب، ألا وهو إيه؟ خطأ علمي ولا عملي، فلس ظهر ولا ضلال ظهر؟ إن كان ضلال قل أنا كنت على الضلال، رأيت أن المظاهرات جائزة وليست بجائزة بنص العلماء بنص الشرع، كنت أرى الخروج في خلاف ولكن الخروج ليس في خلاف، إجماع العلم على ذلك، كنت أرى أن وهكذا، دلل على موقفك الآن بالأدلة الشرعية، دلل على موقفك الآن بالأدلة الشرعية، هذا هو الرجوع المحمود، أن يدلل الإنسان. ما في عيب أن أخطئ مثلا، يمكن، ولكن علامة العائد التائب. أبو الحسن الأشعري لما رجع قال أنا كنت أخطأ وسكت، وسكت على هذا، لا، صحح مذهبه القديم. فالمخطئ العائد النادم هو من يصحح المذهب القديم حتى يعلم الناس كنت على ماذا والآن على ماذا، بالدليل حتى نحاكمك بعد ذلك إن أردت أن تعود. قلنا لا، أنت قدمت الدليل، فلماذا عدت؟ لأننا عهدنا التلاعب. أناس قد كتبوا مؤلفات في تحريم المظاهرات وتحريم الانتخابات في العهد السابق، والآن قالوا إنما فعلنا ذلك المصلحة والمفسدة. لا، يبقى لابد أن نقد العائد، لابد أن يبين سبب العودة، دليل العودة. الدليل أخلاقيات اللي في الشوارع، لكن المظاهرات حلال بس هي أخلاقيات مثلا، فلو كانت سلمية وكانت كذا على ضرب الخيال يبقى جائزة. لهذا قال: والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من يحيط به إلا الله، فمنها أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، وهذه عادته. يا سلام يا الله يا أخوان، والله الواحد يا أخوان لما بيقرأ في الكتب وأول ما بيطلع من المسجد يلبس حذاءه ويروح يحس أنه هو انفصل انفصال 360 درجة. يا ناس تعالوا احضروا الدروس، تعال اسمع زاد المعاد بكام نحضر بكام، يعني الرواتب هتزيد كام فعلا. سبحان الله، لو اجتمعت الأمة حول مائدة القرآن والسنة وكلام أهل العلم، لكن فين الكلام ده؟ فين؟ يقول بقى، اسمع كلمة جميل: وهذه عادته سبحانه في الأمور العظام شرعا وقدرا أن يوطئ بين يديها بمقدمات، بل ونقول قد تكون تلك المقدمات ابتلاءات وعصر للمجتمع المسلم ليميز الله الخبيث من الطيب. فالأمر عظيم بين يديه مقدمات، فلما فتح مكة أمر عظيم طبعا، كان صلح حديبية بين يديه. ومنها أنها من أعظم الفتوح، فإن الناس اختلطوا وتناظروا ودخل في الإسلام في هذه المدة ما شاء الله، وتلك الشروط من شوف بقى كلام الجميل، بس هذا متى ظهر للناس؟ بعد. يقول: وتلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشترطون لحزبهم، فذلوا من حيث طلبوا العز، وعز المسلمون من حيث انكفروا لله، فانقلب العز بالباطل ذلا بحق. بدأ حاجات يا مش صراحة، الواحد يسكت ما يعلقش، الواحد لو علق هينزل المعنى، خليها كده. انتوا فاهمين يا جماعة؟ خلاص الحمد لله، لو علقنا هننزل بقى من دور عاشر دور ده، خليها كده بس هنعيدها برضه، بس إعادة. يا سلام العبارات دي بكام يا أخوان؟ تشترى بكام ديت؟ هل يعقل النائمون أنكم تسمعون هذا؟ أبدا. هل يظن الظانون أن دروس العلم فيها هذه الحياة؟ أبدا، مستحيل. بيعملوا إيه دول؟ يعني ماذا بيقرأوا زاد المعاد مثلا يعني؟ لكن هذه الكلمات يا أخوان هي الشحنة الإيمانية، هي البصيرة في الدين، لأن قصة الدعوة وحيدة كما قلنا. يقول: وتلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشترطون لحزبهم. المشركون أقاموا هذه الشروط لتكون حصنا حصينا، أكبر جند يؤمنون بها أنفسهم، فكانت النتيجة إيه؟ شوف سبحان الله، لما ترك المسلمون بقى لله فذلوا، خلي العلمانيين يقولوا، خلوهم يحملوا ما عايزينه، سوف يذلهم الله، بس إذا استقمت أنت، إذا امتثلت أنت. فذلوا أو ذلوا من حيث طلبوا العز، فكانت الشروط دي نفسها اللي هم أرادوها وقاية هي هدم العروش. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب: وعز المسلمون من حيث انكسروا لله، سمعنا وأطعنا. القاعدة بقى: فانقلب العز بالباطل ذلا بحق. دليل على أن كل من أراد شيئا بغير حلة عوقب بذل، ومن أراد العزة ففي الطاعة. فإن تركها فالذل من حيث يظن العذر. شوف، فالذل من حيث يظن العذر. إنما إذا عز إذا لجأ إلى الطاعة فالعز من حيث يظن، لا أقول يظن لأنه على يقين أن العز آت، فالعز من حيث يظن بأنه الذل. ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان على ما كرهوا، وما حصل لهم من الرضا بالقضاء وانتظار وعد الله وشهود منته بالسكينة في تلك الحال التي تزعزع الجبال. شوف يا أخواني، إذا أراد الله تسبيب شيء، إعطاء شيء وتقدير عز وشيء، قدر سببها أيضا. ما كان المؤمنون ليستجيبوا لأمر الرسول في هذا الموضع إلا بسكينة ألقيت في قلوبهم، فمنة الصبر كانت من الله بسبب السكينة، ومنة العز كانت من الله بسبب الامتثال، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا أراد الله بك خيرا وطنك للقبول، خلي بالك مش أي حد هياخد الخير، اوعى تفكر الخير ده، لو كل حد خد الخير كده، أي حد صالح طالح كده ما كانش له قيمة، لو كل حد ياخد العلم ما كانش العلم قيمة. ولهذا مر معنا في فوائد العلم في مفتاح دار السعادة هذه الفائدة، إنه من فضائل العلم أنه ما يناله إلا الخواص، مش أي حد ياخد العلم، صح؟ فالمعاني الكبار حصرية على النفوس الكبار. وإذا علم الله من عبده ذلك وطنه. اوعى تظن ان الصحابة وقفوا هذه المواقف يا اخواني بمحض ما عندهم من قوة، وانما بتوفيق الله فانزل السكينة في قلوبهم. بس بعد ايه؟ فعلم ما في قلوبهم، اي من محبة الخير، فانزل السكينة. يا شيخ احنا عايزين السكينة، يبقى لابد العلم، لابد القلب الاول. علم، عجلت لك رب لترضى، يبقى ستنزل ليه السكينة وقت التوفيق. يا رب اريد علما نافعا، وانت صادق، سوف تهيئ لك الاسباب، سوف توطن على هذا. لما رحل السلف يا اخواني في بقاع الارض هنا وهناك في طلب العلم برحلات خيالية ما تحملها أحد أصلا، إنما كان بعلم الله أنهم حريصون على الخير وأنهم يريدون له، فقواهم الله، أعانهم الله، أمدهم الله بما صارت المحنة، بل بما صار هذا الأذى الذي قد يصيبهم نعمة بالنسبة لهم، فصاروا يتنعمون بالإيه؟ بالصعاب، صاروا يتنعمون بالصعاب. إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. ومنها أنه سبحانه، والله الواحد يا أخواني بيستحي من نفسه من هذه المعاني، يعني البون شاسع صعب، يعني المسألة مش مسألة أنا شخص وده شرع خلاص يلا، لا، ده مسائل الهداية ودرجات الهداية، ده مجال. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده منكم برضو من الصحابة. وما احنا نروح فيه؟ والفارق دي فارق معاني، والمعاني هو الإنسان، أنا وأنت احنا الإنسان، أنا هشام بجسدي الآن ولحم ودمي، هو أبو بكر بجسدي ولحمي، يمكن أنا لو رأينا أبو بكر يمكن الواحد أسمن وأضخم منه، لكن سبحان الله بشيء وقر في القلوب، آه من هذا الإنسان، سبحان الله لو فعلت هذه المكامن فيه بتوفيق الله له، تنتج بقى ابن تيمية، مستحيل يكون كأحمد، تنتج أحمد، مستحيل أحمد يكون كأبي بكر، فهذه معاني تنتج. طارة تخرج أبا بكر، طارة تخرج عمر، طارة تخرج أحمد، طارة تخرج ابن تيمية، تخرج ابن عبد الوهاب، والإنسان لحمه ودمه وعظم واحد، واحد ينشرح صدره الأم، واحد ما وده يسمع هذا الكلام يغلق. سبحان الله، سبحان من يملك القلوب وينتج فيها. وهذا إخواني لا يكون إلا بالصدق. ولهذا قدرك في الفضل قدرك في الصدق. ولو أنهم صدقوا فيما وعظونا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لاتيناهم أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم لاتيناهم، لو أنهم، هو ده بقى المحك اللي لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى. وكأن أستشعر أن الخلق دول زي قطرات يا أخوان الماء في المحيط، قطرات لكن لا يعلم التفاوت بينها إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه سبحانه جعله سببا للمغفرة لرسوله ولإتمام نعمته عليه وهدايته ونصره وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم. ولهذا ذكره سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم، أي ليكون سببا في هذا. وتأمل وصفه قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه، فازدادوا بالسكينة إيمانا، ثم أكد بيعتهم لرسوله أنها بيعة له، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وأن من نكثها فعلى نفسه، وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله على الإيمان وحقوقه. ثم ذكر ظن الأعراب وأنه من جهلهم به سبحانه، ظنوا أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. ثم فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم بالفتح والمغانم الكثيرة. أول ذلك خيبر كانت في العام السابع، ثم استمرت إلى الأبد، ليس لقريش غلب على المسلمين بعد فتح مكة. خربت قريش، خربت قريش، لكن من الذي يتصور هذا؟ وكف الأيدي عنهم، قيل أهل مكة وقيل اليهود حين هموا بقتال من بالمدينة بعد خروج الصحابة، وقيل أهل خيبر وحلفاؤهم من أسد وطفان، والصحيح تناولها للجميع. وقال ولتكون آية للمؤمنين، قيل كف الأيدي وقيل فتح خيبر، ثم جمع لهم مع ذلك كله، جمع الهداية، الهداية، ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يقدروا ذلك الوقت عليها، قيل مكة وقيل فارس والروم وقيل ما بعد خيبر من المشرق إلى المغرب. ثم ذكر أنه لو قاتلهم الذين كفروا لولوا الأدبار، وأنها سنته. فإن قيل فيوم أحد، قيل هو وعد معلق بشرط وهو الصبر والتقوى، ففات يوم أحد بالفشل المنافي للصبر والمعصية المنافية للتقوى. ثم ذكر كف، يعني إن قلت لما تخلفت في أحد، قل أن في أحد علقت على شرطين وقد تخلفا. فإذا كان تخلف الشرط ولو كان في الصحابة لما نالوا الوعد، فكيف إذا كان ذلك في الأمة؟ ولو كان بالمعصية، فكيف إذا كان بالبدعة والكفر والشرك ودعاء غير الله؟ وإذا كان في جيش قائده رسول الله، فكيف إذا كان في جيش لم يعرف سنة رسول الله؟ ثم ذكر كف الأيدي لأجل الرجال والنساء المذكورين، فدفع العذاب عنه بهؤلاء كما دفعوا برسوله لما كان بين أظهرهم. ثم أخبر عما في قلوبهم من الحمية التي مصدرها الجهل والظلم، وأخبر بإنزاله في قلوب أولياء من السكينة ما يقابل الحمية
وألزمهم كلمة التقوى وهي جنس تعم كل كلمة يتقى بها الله وأعلاه كلمة الإخلاص. وانظر إلى روعة يعني الأسلوب القرآني، فكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى كلمة الإخلاص، وكانوا أحق بها وأهلها، هم أهل التقوى. ثم أخبر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لذرع الدين كله، فقد تكفل لهذا الأمر بالتمام والإظهار، فلا تظن ما وقع لغير ذلك. ثم ذكر رسوله وحزبه ومدحهم، كل طبعا ده بيتناول إيه؟ موضوعات سورة الفتح، جميلة والله، نخطب بسورة الفتح، عسى الله أن يأتي بالفتح. ثم ذكر رسوله وحزبه ومدحهم بأحسن المدح، والرافضة تصفهم بضده، ونجعل الخطبة اللي بعد ذلك في الرافضة لأنها تصفهم بضده. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند فصل في غزوة خيبر.